وعلم ألسنة العرب
وعلم ألسنة العرب
وعلم ألسنة العرب يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها حتى كان كثير ويباريها في منزع بلاغتها حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطفة النهدي وقطن بن حارثة العليمي
وقطن بن حارثة العليمي
والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموس وملوك اليمن. وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمة وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب وفيها ما لا يوازي فصاحة ولا يباري بلاغة كقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وقوله والمرء مع من أحب وقوله الناس معادن وقوله المستشار مؤتمن وقوله أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين وقوله إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا
مجالس
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ونهيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع النهاس وعقوق الأمهات ووأد البنات وقوله اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقوله الظلم ظلمات يوم القيامة وقوله في بعض دعائه اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعتي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء إلى ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره وقد جمعت من كلمات التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في طالبه عليها كقوله حمي الوطيس وقوله ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وفي أخواتها مما يدرك الناظر العجب في مضمنها ويذهب به الفكر في أداني حكمها فجمع له بذلك صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل عقده الإمام القاضي عياض رحمه الله لبيان ما حب الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة والجزالة، وذكر في هذا الفصل أمورا ثلاثة. أما الأمر الأول فهو خطابه صلى الله عليه وسلم لبعض أقوام من العرب بلسانهم ولهجتهم التي لم تكن معروفة في قريش ولا ما جاورها، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه قرشي، ولكنه علم لسان هؤلاء الأقوام فخاطبهم بلسانهم لتبلغ حجته آذانهم. وأما الأمر الثاني فهي تلك الكلمات الجوامع التي جمعت مع حسن المعنى جزالة اللفظ ورونق اللفظ وحسن العبارة. وأما الأمر الثالث فهو تلك الكلمات من المجاز والاستعارات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تعرف عن أحد ممن سبقه من العرب. والنوع الأول المختصر وفقه الله طواه طيا ولم يذكره، ولهذا سنذكره من الأصل كما هو عليه، يعني لم يذكر تلك المخاطبات التي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها أقوام من العرب وكلهم من اليمن هنا بألسنتهم، وهي كلمات إذا سمعتها أدركت الغرابة فيها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم بهذا اللسان لأجل أن يفهموا عنه. قد ذكر القاضي عياض أولا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فصاحة اللسان وبلاغة القول، سلاسة طبع يعني سهولة في الكلام، وبراعة منزع، والبراعة هي شدة الذكاء والأخذ بأن يأخذ العبارة من مكان آخر ويحمل هذا المعنى من مكانه الأصلي إلى المكان الجديد، وإيجاز مقطع أي أن كلامه كان كالقوالب، كل كلمة تؤدي معنى وكل جملة تؤدي معنى آخر، ونصاعة لفظ يعني حسن في اللفظ، وجزالة قول. ولا غرابة إنه صلى الله عليه وسلم تربى في بني سعد، وكما سيأتي في آخر الفصل أنه جمع جزالة لفظ البادية وسلاسة لفظ الحاضرة، وقل ما يجتمع هذا أو لا يجتمع في كثير من الناس. ومعلوم أن لفظ البادية فيه جزالة وقوة، ولفظ الحاضرة فيه طلاوة وحلاوة، وإن لم يبلغ مبلغ جزالة لفظ البوادي. قال فكان يخاطب كل أمة أي من العرب، كل أمة بلسانها ويحاورها أي يجادلها ويأخذ معهم بلغتها، ويباريها يعني يزيد عليها ويبرع عليها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، هو معهم ومع ذلك يتكلم مع أولئك الأقوام بما يفهمون، ويغيب فهمه عن الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم. قال ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه، وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني، وهذا رجل من أهل اليمن وسيأتي ذكر قصته، وطهفة النهدي نسبة إلى قبيلة نهد وهي من قبائل اليمن، وقطل بن حارثة العليمي أيضا هي قبيلة من قبائل اليمن، والأشعث بن قيس، ووائل بن حجر الكندي وهو أيضا من كندة من اليمن، وغيرهم من أقيال حضرموت. والمقصود بالأقيال هم الملوك، وقيل إن الأقيال جمع قيل وهو الملك الصغير يعني الأمير الذي دون الملك الكبير، وملوك اليمن. وانظر كتابه إلى همدان، هذا الكتاب الذي هو إلى همدان لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدمت عليه وفود العرب وقدم عليه وفد همدان منهم مالك بن نمط أبو ثور هو ذي المشعار، ومالك بن أيفع وضمام بن مالك السلماني وعميرة بن مالك الخارقي، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، وكان هذا زمن الوفود في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم مقطعات الحبرات يعني متزينين، والحبرة هي أجمل ما يكون من الثياب، والعمائم العدنية برحال الميس، والرحال نوع ما يوضع على الدابة لأجل أن يركب عليه، برحال الميس على المهرية والأرحبية، ومالك بن نمط ورجل آخر يرتجزان بالقول. يقول أحدهما: همدان خير سوقة وأقيال ليس لها في العالمين أمثال، محلها الهضب ومنها الأبطال، لها إطابات وبها آكال. ويقول الآخر منهم: إليك جاوزنا سواد الريف، في هبوات الصيف والخريف، مخطمات بحبال الليف. يصف رواحله التي يركبها، يقول: إليك جاوزنا سواد الريف، وهذا المكان البعيد، في هبوات الصيف والخريف، مخطماتنا أي هذه الرواحل بحبال الليف. فقام مالك بن نمط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نصية من همدان، يعني نحن قد نصيناك وأتينا إليك، نصية من همدان من كل حاضر وباد، أتوك على قلص النواج، والقلص جمع قلوص وهي الناقة، نواج متصلة بحبال الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف، والمخلاف هو المكان الذي أقرب ما نقول المحافظة أو يعني المكان المتسع، من مخلاف خارف ويامن وشاكر أهل السواد والقرى، أجابوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفارقوا آلهة الأنصاب، عهدهم لا ينقض، ما أقام لعلع وما جرى اليعفور بضلع. كلها عبارات غريبة جدا. فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف خارف وأهل جناب وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل مع وافد هذه المشعار، مالك بن نمط ولمن أسلم من قومه، على أن لهم فراعها، على أن لهم فراعها ووهاطها، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأكلون علافها ويرعون عافيها، لهم بذلك عهد الله وذمام رسول الله، وشاهدهم المهاجرون والأنصار. فقام مالك بن ذي نمط وارتجز هذه الأبيات، والعرب الأقدمون ما يحتاجون إلى وقت يصنع القصيدة، يصنعها وهو واقف. فقال: ذكرت رسول الله في فحمة الدجى، ونحن بأعلى رحرحان وصلددي، وهن بنا خوص طلائع تأتلي، بركبانها في لاحب متمدد، على كل فتلاء الذراعين، يصف ناقته، على كل فتلاء الذراعين جسرة تمر بنا مر الهجف الخفيدد، حلفت برب الراقصات إلى منى، صوادر بالركبان من هضب قرددي، بأن رسول الله فينا مصدق صلى الله عليه وسلم، بأن رسول الله فينا مصدق، رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي، بأن فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، وأعطى إذا ما طاب، وأعطى إذا ما طالب العرف، جاءه وأمضى بحد المشرفي المهندي. يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوفى الناس ذمة، وأعطى الناس وأكرمهم إذا ما جاءه طالب، وأشجع الناس، وأمضى بحد المشرفي المهندي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم هذا الكتاب: وفيه لكم فراعها وإهاطها وعزازها، تأكلون علافها وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدق ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحواري وعليهم فيها الصالغ والقارح. هذه عبارات قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نقف عندها لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن لكم فراعها. هو النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم الآن الملك، لأن العرب كان من الأشياء التي يخافونها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخلون في دين أنه سيسلبهم أملاكهم ويتركهم فقراء، فأراد أن يطمئنهم فقال إن لكم فراعها. والفراع ما على من الأرض، كل هذه إسلامكم لا يسلبكم أموالكم. إن لكم فراعها ووهاطها، دياركم لكم، ما ارتفع منها وما نزل. إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، والعزاز هي الأرض الصلبة القوية، تأكلون علافها. والمقصود بالعلاف هنا جمع علف، وهو ما تأكله الدواب. تأكلون علافها وترعون عفاءها، والعفاء هي الأرض التي لا مالك لها، الأرض كلها لكم، العالي والنازل، ارعوا فيها وأكلوا أنعامكم. لنا من دفئهم وصرامهم، هذا الشيء الذي لدولة الإسلام، لنا من دفئهم، يعني لنا شيء من غنمهم وأنعامهم. وسميت الأنعام دفء لأنها يتخذ منها الدفء، يؤخذ من أصوافها وأبارها وأشعارها. لنا من دفئهم وصرامهم، أي ولنا شيء معلوم من الثمار التي تقع في أرض الأرض كلها لهم، لكن لنا شيء يسير من الأنعام التي ترعى هذه الأرض، ولنا شيء يسير أيضا من ذلك النبات التي يقع على الأرض. لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، يعني ما أقاموا على العهد الذي هو الإسلام وعلى الوفاء. ولهم من الصدقة، الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحواري. الصدقة أصلا مبناها على إيش؟ على المواساة، أليس كذلك؟ الصدقة مبناها على المواساة، أي أن الغني يواسي الفقراء. ولهذا جاء من التخفيف في أمر الصدقة شيء عجيب. أولا الصدقة نسبتها إلى مال المصدق ليس بشيء، إما العشر وإما نصف العشر وإما ربع العشر، وبقي أكثر المال لصاحبه. ومع هذا من التخفيف لهم من الصدقة الثلب، والثلب كما فسر بأنه هو الهرم من الذكور. فإذا جاء المصدق يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذكور الكبيرة من أنعامكم ما نحسبها عليكم، هي لكم، لا تحسب عليكم في الصدق ولا تحسب عليكم في النصاب. والناب هو الهرمة من الإناث، إذن الهرمة من الذكور والهرمة من الإناث لا تحسب عليكم الصدقة ولا تعد عليكم ولا يطلب منكم فيها صدقة. والفصيل وهو الصغير الذي فطم حديثا، والفارض وهو الكبير المسن الداجن، أي الذي لا يرعى وإنما يأكل من طعام البيت. والكبش الحواري، الحواري قالوا هو الذي يتخذ منه الجلود الحمر، وهي نوع من الجلود الطيبة النفيسة. وعليه يعني هذه الأشياء معفون عنها، لا نأخذ منها شيء، لا نأخذ من الكبار الذكور ولا من الكبار الإناث ولا من الصغار ولا من النفيسة التي أنتم تريدونها. وعليهم فيها الصالغ والقارح. قال الصالغ هو من البقر والغنم الذي انتهى من السنة السادسة، والقارح هو الذي في السن الخامسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة مخففة عليهم، يؤخذ منهم هذه الأسنان ويعفى عنهم تلك الكبار والصغار والنفيس من أموالهم، فهذا نوع من التخفيف. والشاهد هنا ليس مناقشة أحكام الزكاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هؤلاء القوم بلسانهم بهذه العبارات التي تقع من أنفسهم موقعا عظيما. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذي المشعار مالك بن نمط. وأما الثاني قوله لنهد أي لقبيلة نهد، وقد أرسل إليهم كتابا أيضا فيه بيان الصدقات. قدم طحفة كما ذكر المؤلف، طحفة ابن أبي زهير النهدي، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه المقطوعة العجيبة الغريبة التي لا تفقه كثيرا منها. قال له يا رسول الله، أتيناك يا رسول الله من غور تهامة على أكوار الميس، والميس هي الرحال التي توضع على الدواب، على أكوار الميس، الميس ترتمي بنا العيس الإبل، نستحلب الصبير ونستجلب الخبير ونستعضد البرير ونستخيل الرهام ونستخيل الجهام من أرض غائلة النطاء غليظة الوطاء قد جف المدهن، والمدهن الجلد يعني من شدة الفقر، قد جف المدهن ويبس الجعثن وسقط الأملوج ومات العسلوج وهلك الهدي وفاد الودي، برئنا إليك يا رسول الله من الوثن والعثن وما يحدث الزمن، لنا دعوة الإسلام وشريعة الإسلام ما طم البحر وقام تعار، ولنا نعم همل وأغفال مات بض ببلال، يعني من شدة السنة يعني لا مات بض ببلال يعني ما يخرج منها لبن أبدا، مات بض ببلال ووقير كثير الرسل قليل الرسل، أصابتها سنية حمراء مؤزلة ليس لها علل ولا نهل، يعني ليس لها ماء تشرب منه مرة وراء مرة، ليس لها علل ولا نهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها وفرقها، وابعث راعيها في الدثر بيانع الثمر، وافجر لهم الثمد، وبارك لهم في المال والولد، من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا، لكم يا بني نهد ودائع الشرك وصنائع الملك، لا تلطط في الزكاة ولا تلحج في الحياة ولا تتثاقل عن الصلاة. ثم كتب معهم كتابا إلى بني نهد، قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم، على من آمن بالله ورسوله، لكم يا بني نهد في الوظيفة الفريضة، ولكم العارض والفريش وذو العنان الركوب والفلو الضبيس، لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يمنع دركم ما لم تضمر الإماق وتأكل الرباق، من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة ومن أبى فعليه الربوة. نقف عند الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم في الوظيفة الفريضة، في الوظيفة الفريضة. المقصود بالوظيفة الفريضة يعني إنه يؤخذ منكم في مال معين فريضة قد فرضها الله عز وجل عليكم، وهذا بيان، فإنه واجب عليهم في أموالهم الزكاة، ففي هذه الوظيفة يجب عليهم فريضة، أي هناك نصاب، وليس الأخذ من المال قل أو كثر، وإنما المال إنما تؤخذ فيه فريضة إذا بلغ الوظيفة، يعني إذا بلغ نصيبا مقدرا محددا. ولكم الفارض والفريش وذو العنان الركوب والفلو الضبيس، هذه أنواع من التخفيف، مثل ما قال هناك في النابي وفي الفصيل وفي التلب والنابي والفصيل والفارض، هذه ما عليكم فيها شيء. هؤلاء أيضا قال لهم تخفيف، ولكن بلسانهم هم، قال لكم الفارض، والفارض المقصود بها قيل هي ما لا يطيق من الإبل الحمل، يعني الهزيلة الكثيرة لا تحسب عليكم في الزكاة ولا يؤخذ عليكم بسببها شيء من الزكاة. والفريش قيل إن الفارض هي الناقة التي يصيبها كسر فتمرض، والفريش هي الناقة التي لا تطيق أن يحمل عليها، كما قال الله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشة، يعني من الأنعام ما يكون قويا فيحمل عليه، ومن الأنعام ما ليس كذلك. فهذه الفارض التي انكسرت، والفريش التي لا تطيق، وذي العنان الركوب يعني ما تحتاجون إليه من الإبل، تركبونه تستعملونه تستخدمونه، هذا أيضا لا يحسب عليكم في الزكاة. والفلو الضبيس، الفلو هو ولد الفرس الصغير، الفلو الضبيس قال الضبيس هو العسر الذي لم يؤدب بعد، فهذا أيضا يخفف عنهم في الزكاة، ولهذا قيل إن هذا الحديث دليل على أن الفرس على أن الخيل أيضا تجب فيها الزكاة كما تجب في بقية الأنعام. لكم الفارض والفريش وذو العنان الركوب ما تحتاجونه لخدمتكم، والفلو الضبيس أيضا لا يمنع صرحكم، أي غنمكم لا تمنع، ترعى ما تشاء، ولا يعضد طلحكم، لا تقطع أشجاركم، هي لكم، ولا يحبس دركم، والدر المقصود بها هنا الأنعام، وهذا أدب من أداب الزكاة، يعني لا يطلب منكم أن تحبسوا أنعامكم حتى يأتي المصدق المبعوث لأجل أن يعدها، أو لا يحبس دركم، يعني بمعنى تنقل هذه الأنعام لأجل المصدق لأجل أن يعدها، وإنما تترك هكذا، يذهب المصدق إليها في مراعيها أو ينتظرها حتى تعود إلى مراعيها، وهذا من التخفيف. هذا التخفيف كان يقع من المسلمين الأولين موقع كبير جدا، فإن الصورة التي يظنونها عن الإسلام وهو أنه سيذهب بهم بأملاكهم وأراضيهم وأنعامهم ليس كذلك. ما لم تضمروا الرماق، الرماق له هو النفاق، يعني ما لم تكونوا تظهرون الإسلام وتبطنون غير ذلك، وتأكلون الرباق، الرباق جمع ربق، والذين يرعون الأنعام يعرفونها، الربق تعرفونه الحبل الذي يصير فيه دوائر لأجل أن تضعها في رقاب الله. قال ما لم تأكلوا الرباق، وهذا كناية عن نقض العهد والميثاق، يعني هذا الرباق يربط الحيوان، فإذا أكله انطلق. نعم استعارة، إذا أكل الربق انطلق. فيقول ما لم تنقض العهود والمواثيق، من أقر أي وبقي فله، من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة لا نخونه، ومن أبى فعليه الربوة، يعني عليه العقوبة المزيدة. ولهذا سمي الربا ربا، لأنه يزيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى أخذناها وشطر ماله عزة الله، أي فيعاقب من لم يؤدي الزكاة بأن تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه أيضا شطر ماله عقوبة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك القوم بني نهد لما جاءوهم يشكون يعني إمحال الديار، وأنه قد جف المدهان، جلودهم أصبحت يابسة من قلة الطعام والشراب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها. المحض هو اللبن الخالص، والمخض هو الذي مخض لأجل أن يؤخذ منه الزبد، والمذق هو الذي خلط بالماء. اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، وابعث راعيها في الدثر. والدثر هو المرعى الكثير، يعني اللهم اجعل رعاتكم ينتشرون بأنعامهم في ذلك النبات الكثير. وافجر لهم الثمد، الثمد هو الماء القليل، هم كانوا يقولون انهم ليس عندهم ماء، اي فيقول اللهم افجر لهم، يعني اجعل هذا الثمد الماء القليل يكثر حتى يشربوا ويرعوا ويسقوا انعامهم. وبارك لهم في المال والولد، من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك، لكم يا بني نهد ودائع الشرك. كلا المقصود بودائع الشرك أي العهود والمواثيق التي كانت فيما بينكم لا ينقضها الإسلام، ما كان من عهد وميثاق على بر وإحسان فالإسلام يزيده شدة وقوة. وقيل إن المعنى لكم ودائع الشرك يعني تلك التي كانت تؤخذ منهم، يأخذها ملوكهم منهم فلا يعترض عليهم. والأول أحسن حتى يكون هناك فرق بين هذا وبين قوله ووضائع الملك. قيل ضبطت وضائع الملك ووضائع الملك. وضائع الملك أي الأموال، يعني ما كان يوضع عليهم على أموالهم يأخذونه، أو وضائع الملك ما كان يضعه الملوك على رعيتهم. لا تلطط في الزكاة، لا تلطط في الزكاة، والمقصود أي لا تؤخر الزكاة، أخذا من قولهم ألط إذا منع الحق، أي لا تؤخر الزكاة وتمنعوها، ولا تلحد في الحياة، ولا تتثاقل عن الصلاة. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك القوم يحدثهم صلوات الله وسلامه عليه بلسانهم. وأما الكتاب الثالث وهو كتابه إلى وائل بن حجر من كندة، وهو أيضا من اليمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، وقصة وائل بن حجر قصة طويلة، من أراد أن يعود إليها في سيرة ابن هشام. وكان وائل بن حجر سلالة ملك، كان من أبناء الملوك، ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه معاوية، وكان وائل بن حجر على الراحلة، فقال له معاوية: أردفني معك. قال: إني قد آذاني الحرب فأردفني معك. قال أردفك على ظل الناقة، على ظل الناقة، أركب على ظل الناقة. قال يا معاوية إنك لست من أرداف الملوك، ما تصلح أنت تكون رديف لملك. دارت الأيام دورتها، فكان معاوية خليفة المسلمين. فجاء إليه وائل بن حجر، لكن معاوية كان كريما وحليما، فأثنى عليه ووصله بخير وأهدى له، فقال أما الهدية فلا أقبلها. وامتنع وائل بن حجر عن أن يأخذ هذه الهدية، لأنه كان يعلم الموقف السابق الذي كان معه، كان منه مع معاوية. ركب على ظل الناقة، قال إنك لست من أرداف الملوك. كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع وائل بن حجر هذا الكتاب إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب، وفيه أي في كتابه في التعية شاة لا مقورة الألياط ولا ظناك، وانطوا الثبجة، وفي السيوب الخمس، ومن زنى من بكر، نم أي من بكر، ومن زنى من بكر فاسقعوه 100 واستوفضوه عاما، ومن زنى من هيب فضرجوه بالأضاميم، ولا توصم في الدين ولا غمة في فرائض الله، وكل مسكر حرام، ووائل بن حجر يترفل على الأقيال. أقره. قال صلى الله عليه وسلم إلى الأقيال العباهلة، والأقيال جمع قير، وهم الملوك، وقيل إنهم صغار الملوك، وقيل الذين يخلفون الملوك حينما يذهبون. إلى الأقيال العباهلة، قيل العباهلة هم الذين يقرون ولا ينزع منهم الملك، والأوراع المشابيب، الأوراع جمع أروع أي حسان الوجوه، المشابيب أي الذين من حسنهم كأنما شبت في وجوههم النار من حسنها وبهائها. وقال فيه في التيعة شاه، والتيعة هي أقل النصاب، يعني في أقل الفريضة في 40 من الغنم شاه، وفي أقل الفريضة في 5 من الإبل شاه، في التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ظناك. المقورة هي الذي استرخى جلدها، والألياط جمع ليط وهو الجلد. لا مقورة الألياط أي ليست هزيلة، ولا ظناك يعني ممتلئة، لا يؤخذ شريف مالك وهو الظناك، ولا يؤخذ وضيع مالك وهو مقورة الألياط، إنما يؤخذ من وسط المال، وسبب ذلك أن الزكاة مواساة. قال في التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ظناك، وانطوا الثبجة، انطوا هي لغة في أعطوا عند أهل اليمن، انطيني كذا يعني أعطيني كذا، انطوا الثبجة، والثبجة هي الوسط، يعني لا تعطوا الحقيرة، ولا نطالبكم بالعالية الرفيعة، ولكن اعطوا الوسط من أنعامكم. وفي السيوب الخمس، السيوب هي الركاز، وهو ما يوجد في الأرض من ذهب أو فضة قديم. في السيوب الخمس، ومن زنى من بكر، من بكر أصلها من بكر، لكنها لكثرة الاستعمال خففت لأن الميم أخف من النون، من زنى من بكر، لكن من بكر أسرع منها، من زنى من بكر فاصقعوه 100، صقع أي اضربوه 100، واستوفضوه عاما أي غربوه واطردوه عاما، ومن زنى من سيد فضرجوه أي ضربوه بالأضاميم، والأضاميم هي الحجارة، وسميت أضاميم لأنها يضم بعضها إلى بعض. ثم قال ولا توصين في الدين. قيل معنى في لا توصين في الدين يعني بمعنى لا محاباة في الدين، وإنما يقام هذا الحد على الشريف والوضيع، فلا يؤخر هذا الحد ولا يحابى فيه أحد. ولا غمة في فرائض الله، لا غمة يعني لا تردد ولا حيرة، ولهذا جاء في رواية ولا عمها، يعني لا تردد ولا حيرة في فرائض الله، فهي واجبة الإقامة، وكل مسكر حرام. ووائل بن حجر يترفل على الأقيال، يعني يقر على ملكه أخذا من ترفل الثوب، وهو طوله وكونه سابغا، أي يبقى هو على ما هو عليه. أين هذا كما يقول القاضي عياض، أين هذا من كتابه لأنس في الصدقة؟ اسمع كلامه صلى الله عليه وسلم حينما كتب كتاب الصدقة الذي رواه أنس رضي الله عنه، أين هذه العبارات الغريبة العجيبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، إلى 35، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى 45، فإن زادت واحدة ففيها حقة، إلى 60، فإن زادت واحدة ففيها جذعة، إلى 75، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى 90، فإن زادت واحدة ففيها حقتان، إلى 20 و100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، وفي الغنم في كل 40 شاة، إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة فشاتان، إلى 200، فإذا زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياء، إلى 300، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك في كل 100 شاة وليس فيها شيء حتى يبلغ 100، ولا يفرق بين المجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما في السوية، لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. أين هذا الكلام السهل مع ذلك الكلام؟ لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بلغتهم. قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، يعني من الضرب الأول والنمط الأول، قوله صلى الله عليه وسلم لعطية السعدي اليد العليا المنطية واليد السفلى المنطاة، يعني اليد العليا المعطية واليد السفلى هي المعطاة. وقوله في حديث العامري لما سأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عنك، سل عنك يعني سل عن شأنك، يعني سل ما بدا لك وما أردت أن تسأل عنه. هذا النوع الأول. النوع الثاني من دلائل فصاحته وبلاغته تلك الكلمات الجوامع التي امتلأت بها الدواوين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. انظر إلى مقاطع وكل مقطع له رن وجرس. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني أن دماؤهم واحدة، ما في واحد يقتص منه واحد لا يقتص منه، دماؤهم متكافئة متماثلة. ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني يأخذ يعطي الناس الأمان أدنى واحد من المسلمين. وهم يد على من سواهم، يعني هم يكونون جميعا كاليد الواحدة على من يناوئهم أو يقاتلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم الناس كأسنان المشط، أي هم متساوون. وقوله صلى الله عليه وسلم المرء من مع من أحب، فقد قال هذا كما في الصحيح لما قال رجل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، قال أما أني أحب أني أحب الله ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء كفرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس فوالله إني لا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معه. وقال صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فبين أن الناس يختلفون كاختلاف المعادن من حيث الجودة والصفاء والقوة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم. يعني المستشار يجب عليه أن يكون أمينا قبل أن يتكلم له أن يسكت، لكنه إذا تكلم لم يجوز له أن يحيف في كلامه. وهو بالخيار ما لم يتكلم أي فإن تكلم وجب عليه العدل والإنصاف في ذكر ما يشير به على من استشاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أي من بلغوا دردة في حسن الخلق. الموطؤون أكنافا اللين السهل الرفيق الذي يجرؤ الناس عليه ويستطيعون أن يتحدثوا معه ويبدون له حاجاتهم. فإن من الناس من يكون فيه من الهيبة والقوة ما يحرم الناس من أن ينزل بهم حوائجه، وليست هذه محمودة. ولهذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من رآه هابه ومن عاشره أحبه. من رآه من بعد وقع في نفسه هيبة، فإذا خالطه وجالسه ذهبت هذه الهيبة وبقي التقدير والاحترام والمحبة. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. يألف الناس، ما عنده وحشة من الناس، ويؤلفون يألفهم الناس. قد تجد من الناس ما له من الصحبة إلا الواحد والاثنين، ولا يستطيع أحد أن يصاحبه. هذا لا يحمد. الشخص المحمود هو الشخص الأليف، الشخص الذي يألف الناس. يعني مثلا بعض الناس إذا جاء في سفر وكان هذا الشخص ما سبق أنه جلس معه يسكت معه من أول السفر إلى آخره، لا يتحدث معه، وإذا تحدث معه يتحدث معه كأنما يجيب على أسئلة، بينما المؤمن يألف يجلس معه ويتحدث. ومن الناس من تجده سبحان الله من إذا جلس مع أحد كأنما يعرفه من زمن طويل، يتحدث معه ويستأنس به ويضحك معه ويمازحه. هذا هو وصف المؤمن الذي يألف ويؤلف. وقد جاء في رواية ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وذكر هنا حديث كثير لكن ذكر المختصر بعضها، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وواد البنات. الشاهد هنا أنك تلحظ الكلام مع كونه في قوافي، مع كونه مسجوع، وهذا هو السجع غير المتكلف، إلا أن هذا السجع لم يذهب بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، يعني الكلام فيما لا يفيد، وعن كثرة السؤال. قيل المراد بالسؤال أي طلب الشيء من الناس، أو السؤال الذي لا يراد به المعرفة وإنما يراد به التعنت والإحراج. وإضاعة المال، لأن المال جعله الله عز وجل قواما للناس. ومنع وهات، يعني يمنع ما يجب عليه من الحق ويطلب ما لا يستحق. هو يمنع ما يعطي شيء، وهو أيضا يريد أن يأخذ ما ليس له، ومنع النوهات وعقوق الأمهات، والعقوق يجمع يدخل فيه كل إساءة إلى الأمهات، ووعد البنات أي قتلهن وهن حيات. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخير الأمور أوساطها. وهذا الحديث رواه الترمذي والحاكم. اتق الله حيثما كنت أي في أي مكان كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها أي تزيل آثارها، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وخالق الناس بخلق حسن. جاء في بعضها قوله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي من حديث أبي هريرة. والمقصود هنا الاعتدال، لأن من الناس من إذا أحب أحب بجنون، ومن إذا أبغض أبغض والعياذ بالله بحقد وسخط. والمؤمن يجب أن يكون معتدلا، لأن هذا الذي أحببته قد تحبه ثم بعد ذلك تطلع على شيء يقتضي سوى ذلك. ولهذا من أحب حبا مسرفا إذا اكتشف شيئا في من يحب ينقلب إلى مبغض بغضا مسرفا. وإذا أبغض الإنسان بغضا مسرفا ثم اطلع على هذا على جوانب حسنة في الإنسان، ربما البغض السابق يمنعه من أن يعود إلى ما يجب عليه من الحسن. ولهذا ينبغي أن يدرك الإنسان أن البشر لا يكملون. ولهذا إذا أحببت إنسانا فأحبه هونا ما، فإنك ستطلع لا محالة على أشياء في شخصيته تدعو إلى البغض. وإذا أبغضت إنسانا ما فاعلم أن هذا الإنسان لن يكون شيطانا مريدا، وإنما سيكون فيه جوانب من الخير والصلاح بعد ذلك يمكن أن تحب. ولهذا هذا الاعتدال في الحب والبغض يجب أن يكون ديدن الإنسان. وكثير ما نسمع في حالات يعني خراب الأسر هذا الحب العارم أو البغض المجنون. يعني قد يأتي الرجل ويحب زوجته حبا عميقا جدا، فإذا اكتشف بعد زمن عندها من السيئات والسلبيات انتهى ذلك إلى طلاق. وإذا أبغض بغضا شديدا أعماه ذلك على أن يرى ما فيها من حسنات وإيجابيات. ومثل هذا الإنسان مع أصدقائه، مع معارفه، مع جيرانه، مع مخالطه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. نعم يصدم. نعم. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذه أبلغ ما تكون من الردع والزجر، الظلم الذي توقعه بالعباد ستكون عاقبته ظلمات وأطلق. وهنا قابل بين ظلم وبين ظلمات، قابل بين المفرد وبين الجمع. الظلم ظلمات يوم القيامة، وفي هذا من التخويف من ظلم العباد والإساءة إليهم، في أن من ظلمهم سيكون في ظلمات عند الله عز وجل يوم القيامة. من أيضا ما ذكره من الدعاء من أدعيته صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء: اللهم إني أسألك رحمة من عندي تهدي بها قلبي. الهداية من الله عز وجل، والهداية حينما تنزل على العبد إنما هي من رحمة الله عز وجل به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك، من عندك أي من محض فضلك وإحسانك. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري، تجمع بها أمري في ديني وآخرتي، وتلم بها شأتي، يعني ما تفرق علي من الأمور والأحوال، وتصلح بها غائبي، يعني تصلح بها ما غاب عني من أعمالي وأقوالي، وترفع بها شاهدي، يعني تزكي بها عملي الحاضر، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، أي عند الموت، ونزل الشهداء، أي وأسألك منازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. والحديث رواه الترمذي عن ابن عباس. هذا النوع الثاني. إذن النوع الأول هي مخاطباته صلى الله عليه وسلم مع أقوام بلغتهم، والنوع الثاني هي تلك الجوامع من كلمه صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلة منها. النوع الثالث نوع من العبارات نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت آية في البلاغة ولم تعرف عن أحد من العرب، وجرت مجرى المثل والحكمة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، قال في إحدى الغزوات. الوطيس هي الحجارة التي تحمى حتى لم يعد أحد يستطيع أن يضع عليها قدم، فقال الآن اشتدت المعركة، الآن حمي الوطيس. وهذا يقال للأمر إذا وقع في نهاية الشدة، هذه ما عرف هذا المثل في لسان العرب إلا من كلامه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مات حتف أنفه، يعني مات دون أن يكون لموته قتل، وإنما مات على فراشه. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كان في أسرى المشركين في بدر أبا عزة الجمحي، وكان شاعرا من قريش، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويقذع في هجائه، فتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستعطف، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه العهد أن لا يعود إلى هجائه وسبه مرة أخرى. ثم وقع في الأسر في أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أطلقناك في المرة الأولى فأخذنا عليك العهد والميثاق ألا تذم وألا تسب وألا تهجو، فعدت إليه، فأرسلت مثلا، أصبح الآن الناس يقولونه في 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 أمثالهم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني الأمر إذا وقع عليك مرة واحدة يجب أن تحذر أن لا يقع عليك مرة أخرى. السعيد من وعظ بغيره، هذا رواه الديلمي وفيه زيادة: والشقي من وعظ غيره به. السعيد من وعظ بغيره، يعني الإنسان يجب أن ينظر في سنة الله عز وجل في الخلق، وأن يرى ما يجري على الناس، وأن يستفيد من هذه التجارب التي تقع بين يديه في البشر، هذا هو السعيد. لكن الشقي الذي الناس يتعظون به، تقع الكارثة عليه فيتعظ الناس به. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ غيره به. قال: في أخواتها يدرك الناظر العجب في مضمنها، ويذهب به الفكر في أدنى حكمها، وقد قال له أصحابه: ما رأينا الذي أصح منك، فقال: وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. الحقيقة هذا الحديث لا يعرف، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد، هذا أورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد في شيء من كتب الحديث، لكن روى الطبراني قريبا منه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعرب العرب، ولدت في قريش ونشأت في بني سعد، فأنا يأتيني اللحن، صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ له من التربية شيء عجب، فهو نشأ في قريش، وقريش معلوم أنها لغة قريش تجمع شيئين في لغة العرب، تجمع تمام الفصاحة وتمام السهولة، ونشأ أيضا في البادية في بني سعد، وكانت البادية فيها جزالة، فاجتمع في لفظه صلى الله عليه وسلم الجزالة والليونة، الجزالة أخذها من بني سعد الذين نشأ فيهم، والسهولة والليونة في قريش الذين أيضا ولد فيهم وبقي بقية عمره فيهم. قال: فجمع له صلى الله عليه وسلم بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي أمده الله عز وجل، مده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري. وقالت أم معبد في وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم: كان حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم. ولهذا كانت عائشة تقول رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل هلكم، وإنما كان يتكلم بكلام فصل لو أراد أن يعده العاد لعده، صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أم معبد لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في ذهابه في الهجرة قالت في وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم: حلو المنطق، في كلامه حلاوة، فصل لا نزر ولا هذر، فصل يعني كلام مفصل لا يدغم الكلام بعضه في بعض، لا نزر يعني لا قليل لا 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 يؤدي المعنى، ولا هذر لا كثير يضيع معه المعنى، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم، وكان جهير الصوت حسن النغمة، يعني مع قوة الصوت إلا أن النغمة حلوة. من الناس من يكون صوته قوي لكنه فيه بحة وشجر، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما تقول كان جهير الصوت حسن النغمة، ولا غرو في ذلك. فالله عز وجل قد جعل في نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أو هذا الكمال في منطقه ليكون لكلامه صلى الله عليه وسلم من البلاغة والبيان، وقبل هذا وذاك ليكون كلامه أعون ما يكون على أن يحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي وشرع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كان كلامه قليلا لأجل أن يستعان بقلته على حفظه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.